بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الخامس والخمسون إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، نواصل به الحديث حول أركان الإيمان، وعلى وجه الخصوص حول الإيمان بالرسل. لقد تحدثنا من قبل عن الإيمان بالأنبياء والرسل عموما، وبينا ما معنى الإيمان بالأنبياء والرسل، ومن هم الأنبياء والرسل، وكيف يجب الإيمان بهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما ذكر وفصل. لكن الإيمان بالأنبياء والرسل هو إيمان إجمالي إذا قيس إلى الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتحدثنا أيضا في الدروس الأخيرة عن مبحث واف حول عصمة الأنبياء والرسل. وبعد حديثنا عن الأنبياء والرسل على الجملة، بقي الكلام عن الإيمان بخاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أن الإيمان بكل الأنبياء والرسل يصب في هذا الإيمان بالنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل جمع كل خير لسائر الأنبياء والرسل، وكل خير في سائر الشرائع السابقة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته الخاتمة. ولئن كان يكفي أن نؤمن بكل نبي ورسول قد سبق ذكره على سبيل التفصيل، وبكل نبي ورسول جاء الكلام عنه مجملا، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فإن هذا لا يكفي
بالنسبة للإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، وهو أفضل الأنبياء والرسل على الإطلاق. وقد قال ربنا جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم وأعلاهم منزلة وأعظمهم مكانة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في آخر ما ذكرناه في الدرس الماضي حول التمهيد للكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على جميع الأنبياء والرسل أن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينصروه، وإن بعث في زمانهم أن يتبعوه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لسواه من الأنبياء والرسل، فضلا عن أن يكون خاتم النبيين والمرسلين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. والعجيب في الأمر أن أصحاب الرسالات السابقة ممن بقيت لهم بقية ولهم قاعدة عريضة، أعني أهل الكتاب، تعجب لحالهم وأنت تجد قوما كاليهود الذين أوتوا التوراة فحرفوها وغيروها، حرفوا الكلمة من بعد مواضعها. اليهود في توراتهم ذكروا عددا كبيرا من الأنبياء والرسل، آمنوا بهم، قالوا بنبوتهم، إلا أنهم كفروا برسالة عيسى عليه السلام، ثم كان كفرهم الأكبر وإنكارهم الأعظم لنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتأتى بهم إخوانهم أو بنو عمومتهم ممن آتاهم الله الإنجيل، ولا شك أنهم آمنوا بعيسى نبيا ورسولا بادئ ذي بدء، ثم قدر لهذه الرسالة أن يتحول مسارها بنسبة 180 درجة. وجاء بولس شاول اليهودي المدعو بولس الرسول عند النصارى ليحول مسار رسالة المسيح عليه السلام من المسار الصحيح إلى طريق عوج وإلى سبل ملتوية. ومن ثم اختلفوا في طبيعة المسيح، هل هو نبي ورسول كما قال أريوس وأتباعه، أم هو إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة، أو هو وأمه إلهات، إلى أقوال كثيرة اختلفوا فيها حول طبيعة الناسوت واللاهوت فيما ليس هذا مجاله. ولكن الشاهد من هذا أن هؤلاء القوم كفروا برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاتفقت كلمة اليهود والنصارى على الكفر بأعظم الأنبياء وأفضل الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نعتقد ونحن نتحدث عن الإيمان بالأنبياء والرسل، لو أن واحدا منا معاشر المسلمين أنكر نبوة نبي واحد ذكر ولو باسمه فقط في القرآن الكريم، كمن يقول أنا لا أعرف النبي إلياس، أو أنا لا أؤمن بالنبي إلياس، أو بذي الكفر، أو أنه يقول أنا أنكر رسالة عيسى، أو أكره نبيا من الأنبياء، فهذا هو الكفر الأكبر الصراح البواح. إذن إنكار نبوة نبي أو رسالة رسول هي أكبر الكفر وأعظمه. ولذلك إن كان هناك إيمان وإيمان حق فهناك كفر وكفر حق، والكفر الحق يقابل الإيمان الحق أو يضافه، ولئن كان الإيمان الحق هو أعلى درجات الإيمان فإن الكفر الحق هو أشد دركات الكفر. ومن ثم قال الله إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. استدعى هذا أن نفرد له حديثا خاصا بنبوته صلى الله عليه وسلم بعد الكلام عن الإيمان بالأنبياء والرسل على العموم. ولم لا؟ وقد علمت أن الإيمان به صلى الله عليه وسلم لا يكفي فيه مجرد الاعتقاد بأنه واحد من الأنبياء والرسل، بل إنه يمتاز عن غيره ويتميز على ما سواه بأن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي المحبة ويقتضي الاتباع ويقتضي أن نسلم بكل جزئية من سنته صلى الله عليه وسلم وأن لا نخالف شيئا من هديه. ولذلك فيما يرتبط بجزئية المحبة قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف به في النار. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله ووالده وولده والناس أجمعين. فقال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: والله يا رسول الله إنك لأحب إلي من مالي ووالدي وولدي والناس أجمعين إلا نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله ووالده وولده ونفسه التي بين جنبيه. فراجع عمر رضي الله عنه نفسه إلى أن قال: يا رسول الله والله إنك الآن أحب إلي من نفسي التي بين جنبيك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، الآن يا عمر، الآن أنت آمنت حق الإيمان بمحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم محبة فاقت كل الخلق، لا تعلوها درجة إلا محبة الخالق جل وعلا. فنحن لا نسوي في محبتنا بين الله ورسوله، لأن هذه المساواة تعني الندية، والله عز وجل نهى عن اتخاذ الأنداد سيما في قضية الحكم، فقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وهذا شرك، والذين آمنوا أشد حبا لله، وهذا توحيد، أنك تجعل أشد الحب وأكمله وأبلغه لله جل وعلا. ثم في المقام الثاني وفي الرتبة الثانية والدرجة التي تليها أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة لا تكون ادعاء ولا تكون زيفا ولا تكون دروشة ولا تكون هبلا كالذين يدعون حب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤدون لله فرضا ولا للرسول صلى الله عليه وسلم سنة، وإنما هذا الحب يقتضي الاتباع، يقتضي الاتباع، تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وقد علمت أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من جنس طاعة الله عز وجل. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فتكرار الفعل هنا وأطيعوا يعطي الطاعة المطلقة، كما أنك تطيع الله عز وجل طاعة مطلقة فأنت تطيع رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة. وليس مثل هذا لأحد كأولياء الأمور أو غيرهم. ولذلك تجد الآية في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأنه لو قال بتكرار الفعل لكانت لهم الطاعة المطلقة، ولكن لا طاعة لهم إلا من جنس طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي طاعة مقيدة. إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فقال الله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يكتف بهذا حتى قال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم منحه الله عز وجل تصريحا مفتوحا، أمرنا نحن وأخطانا هذا التصريح المفتوح بأن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمر وفي كل ما ينهى. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم علق ربنا عز وجل حقيقة إيماننا على اتباعنا لسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، دون أن نجد ضيقا أو حرجا أو شكا أو مضايقة. فلذا قال لنا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعلن ذلك في سمع الزمان، وأقسم ربنا الرحمن باسمه الظاهر فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ولم يكتف القرآن بهذا حتى حذرنا من مخالفة هديه صلى الله عليه وسلم والبعد عن سنته، فإن البعد عن سنته يزيل النعم ويورث النقم ويكثر من الفتن ويعظم من المحن. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره ويتركون سنته ولا يتبعون هديه أن تصيبهم فتنة. وإذا جاءت الفتنة عمت ولا تقصوا. ولذا قال الله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليس كالإيمان بما سواه من الأنبياء والرسل، إنما يكفي في الأنبياء والرسل السابقين الاعتقاد. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد من الاعتقاد مع الاتباع والانقياد والامتثال. ولذا بين ربنا عز وجل أيضا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وفي المقابل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، تبين لك الفارق بين إيمانك بسائر الأنبياء والرسل وإيمانك بخاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتعجب أن يوجد أناس لهم مسحة من عقل ينكرون رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين آمنوا بنزول الكتب من السماء. يعني قضية نزول الكتب ليست بالنسبة لهم خرافة أو أساطير كما تجد ذلك عند الملاحدة والشيوعيين، إنما آمن أهل الكتاب بنزول كتب من السماء كالتوراة والإنجيل. فلا عجب أن ينزل كتاب كالقرآن. والذين آمنوا بنبوة موسى أو آمنوا بنبوة عيسى عليهما السلام لا يجدون صعوبة في أن يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولم لا؟ والبشارات مسطرة في كتبهم فضلا عن الكتاب الخاتم. لكن العجب أن توجد تلك القاعدة العريضة التي تمثل ملايين من البشر تنكر الشمس وهي في رابعة النهار، الشمس طالعة ومع ذلك قوم ينكرونها. وصدق من قال وينكر ضوء الشمس من به رمد كما ينكر صوت الرعد من به صمم. ومحمد صلى الله عليه وسلم شمس ساطعة ومع ذلك ينكرها قوم أصابهم الرمل أو ابتلوا بالعمى. كيف هؤلاء الذين لا يؤمنون بالكتب السماوية أما يحق لهم أن يصدقوا التاريخ؟ والتاريخ أخبرنا بأن إنسانا يدعى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كانت له قصته وسيرته في حقبة من أحقاب التاريخ لا يستطيع أحد أن يكذبها ولا أن ينكرها ولا أن يحذفها من تاريخ الإنسانية، بل إن أناسا من المنصفين وعلى الرغم من كفرهم برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما قرأوا تاريخه لم يسعهم هذا إلا أن يسطروا محمدا صلى الله عليه وسلم على قمة البشرية وعلى رأس الإنسانية. ولذلك كتب هذا الذي كتب كتابه العظماء 100 على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، إنه نظر إلى مقاييس البطولة والعظمة والعبقرية والرجولة والإنسانية بكل جوانبها في كل جوانحها، فلم يجد إنسانا اكتملت فيه هذه المعالم إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على الرغم أنه لا يؤمن به كنبي ولا يؤمن به كرسول. ونحن لا يضرنا هذا، لأننا نحن لا نؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم بطل أو عظيم أو عبقري أو فذ، ذلك لأن كل بطل له كبوة وأن كل عظيم له هفوة وأن كل عبقري له فرية، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم فاق مستوى العباقرة والأبطال والعظماء، لأننا نؤمن به أولا وآخرا محمد رسول الله. هذا هو الذي نؤمن به وهذا هو الذي نفتخر به، إننا لا نؤمن به بطلا أو فذا أو عظيما أو عبقريا، إنما نؤمن به محمد رسول الله. ولذلك تعالوا بنا نقف وقفة تاريخية نلقي فيها نظرة سريعة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من حيث السيرة، من حيث التاريخ، من حيث النشأة. ننظر إلى المسألة نظرة مجردة، نسائل التاريخ، نقول له حدثنا يا تاريخ، أسمعنا، من هو محمد؟ محمد صلى الله عليه وسلم في اسمه ونسبه هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قطيف ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهد ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن معر ابن عدنان، ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. هذا اسمه صلى الله عليه وسلم. حدثنا يا تاريخ، هل وجد في التاريخ رجل بهذا الاسم؟ نعم. كيف كانت نشأته؟ نشأته صلوات ربي وسلامه عليه، ولد صلى الله عليه وسلم بدار أبي يوسف، بدار أبي يوسف بمكة المكرمة، كرمها الله وشرفها، ولدته أمه آمنة بنت وهب ابن زهر ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، ولدته صبيحة يوم الاثنين الثاني عشرة من شهر ربيع الأول في عام يسمى بعام الفيل، كان فيه هذا الحدث الجليل حماية الله عز وجل لبيته الحرام في العام الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ليكون ذلك إرهاصا بمقدمه ومعجزة قبل مولده صلوات ربي وسلامه عليه. تاريخ ولادته كما سمعت الثاني عشر من شهر ربيع الأول، لم يكن هناك عام هجري بعد، لكن ذلك يوافق شهر أغسطس من عام 750 من ميلاد المسيح عليه السلام، 570 ميلادي. مات والده عبد الله ابن عبد المطلب وهو حمل جنين في بطن أمه، فلما ولد صلى الله عليه وسلم كفله جده عبد المطلب، وماتت والدته آمنة وهو ابن 6 سنين، وحضنته أم أيمن جارية أبيه، ومات جده عبد المطلب فكفله عمه أبو طالب صلوات ربي وسلامه عليه. حدثنا يا تاريخ عن نشأة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيقول لنا التاريخ والسيرة العطرة أنه نشأ صلى الله عليه وسلم منذ بداية حياته ومنذ نعومة أطفاله نشأة الخير والصهر والشرف والكرامة، وطين الطفولة نقي الصبا طهور الشباب، فلم يشب نقاء صباه ريبة، ولم تهتف في قدس شبابه نزغة هوى ولا نزعة صفوة، فكانت دنياه كلها معبدا يطيب أصائله وعشاياه وأسحاره بذكر الله وحده. ونعلم من التاريخ أنه جد في الحياة راعي غنم، ثم كان تاجرا، فكان في حياته المثل الأعلى في رعيه الغنم وفي تجارته وفي كل ما ولي فيه أو ما كفله. يضرب صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في الجد القوي الصالح والأمانة التي تحتصم بالتقوى والحكمة الحكيمة في كل ما يصرف به شؤون دنياه، والرعاية التي تقدس الحق والواجب لكل ما حمل من أمانة، وأنه كان صلى الله عليه وسلم في أطوار حياته كلها الكاملة في الأدب والخلق وحكمة العقل وسمو العاطفة ونباقة الفكر وقوة الإرادة ومضاء العزيمة وجلال الشرف وعزة الكرامة ونبل المروءة وكرم الإيفاء والنجدة وسماحة النفس، فلم يصبر قلبه إلا حب الله تعالى، ولم تنزع به إرادته إلا إلى الخير، ولا عاطفته إلا إلى السمو، ولا فكره إلا فيما ينال به رضا الله عز وجل. لقد كان جوادا مسماح مسامحا في سخائه وبره، محسنا كل الإحسان في كل ما أنعم الله به عليه، فلم يغضب إلا للحق، ولم يجبن إلا عن الذنب، ولم يطمع إلا فيما هو عند الله تعالى. ظل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حياة وصلت إلى 40 سنة في جاهلية حوله مليئة بكل الجاهليات المنكرة، يعيش في بيئة مثلها الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء، أناس يعبدون الأصنام، يهدون البنات، يشربون الخمور، يقتلون النفس، يظلمون ويبطشون، فكيف كان محمد صلى الله عليه وسلم في وسط تلك الجاهلية العاسية والبيئة المظلمة؟ حدثنا أن محمد صلى الله عليه وسلم في وسط تلك الجاهلية العاسية والبيئة المظلمة، حدثنا يا تاريخ، قل لنا قبل أن ينزل قرآن وقبل أن تكون سنة، كيف كان محمد صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة من حياته؟ أيام أن كان في قوة شبابه وفي أيام رجولته، لقد كان يتمتع بأفضل الأخلاق وأطيب الشمائل، فلم يؤثر عليه ما يخل بمكارم الأخلاق قط، فلم يأتي ولا مرة واحدة ما كان يأتيه بنو قومه أبدا، فلم يسجد لصنم ولم يشرب خمرا ولم يلعب قمارا ولا ميسرة، ولم يستقسم بأزلام، ولم يظلم أحدا في عرض ولا مال ولا دم. لقد كان بشهادة أعدائه وخصومه مثاليا في أخلاقه، وناهيك بإجماع قريش على إطفاء لقب الأمين عليه. لقد عرف صلى الله عليه وسلم بالصادق ولقب بالأمين في مكة بأسرها، هذا اللقب الذي لم يظفر به أحد في ديار مكة سوى محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان صلى الله عليه وسلم بشهادة التاريخ أمينا في سره وفي علنه، أمينا في قوله وفي عمله، أمينا في غيبه ومشهده، أمينا في كل شيء وعلى كل شيء، حتى بلغ سن 40 من عمره صلى الله عليه وسلم. كما هي سنة الله في الأنبياء أن ينبئوا على سن 40، نبئ محمد صلى الله عليه وسلم، يحدثنا التاريخ وتذكرنا السيرة بأنه صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء مدة شهر رمضان يتعبد في غار حراء، وبينما هو كذلك إذ جاءه الحق من السماء، فنزل عليه جبريل أمين السماء، نزل على الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وهو بغار حراء، فضمه إلى صدره وأرسله ثلاثا وهو يقول له اقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا بقارئ. وفي الرابعة تلا جبريل عليه السلام اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكان الأمر غريبا على النبي صلى الله عليه وسلم، شديدا عليه، جديدا بالنسبة له، لذا لم يطلق هذه الكلمات ولا ما فعله هذا الملك، وهو لم يتصور ما الذي حدث، من الذي كلمه، من الذي ضمه، إنس أم جن أم ملك أم ماذا. إنه قال الذهن، إنه ما كانت تحدثه نفسه يوما ما بأن يكون ملكا ولا عظيما ولا نبيا ولا رسولا، لذا اضطربت نفسه وارتاع فؤاده، فذهب مسرعا إلى زوجه خديجة، زوجه الكريمة رضي الله عنها وأرضاها، ترجف بوادره وهو خائف على نفسه، فهدأت رضي الله عنها من روعه وسكنت من اضطراب نفسه، وهي تقول له بعد إن قال لها لقد خشيت على نفسي يا خديجة قالت له كلا والله كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكف أي الضعيف وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق إنها شهادة التاريخ إنه الماضي المشرف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وانطلقت به رضي الله عنها إلى ورقة ابن نوفل ابن عمها وكان امرأة قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب بالعبراني فيكتب من الإنجيل ما كان الله أن يكتب وكان شيخا كبيرا قد عمر وأتل فقالت له خديجة يا ابن العم اسمع من ابن أخيه فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى وما سمع فقال له ورقة هذا هو الناموس الذي أنزل الله على موسى وإنك نبي هذه الأمة وليتني أكون في هكذا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم فقال نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وأخرجه قومك وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينجب ورقته أن توفي في فترة انقطع فيها الوحي وعاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى إلى غار حراء ينظر الأمر إلى أن تبدى له جبريل عليه السلام في صورته الملائكية بين السماء والأرض وقد سد الأفق له 600 جناح ثم أخذ يدنو منه ويتدلى حتى كان طاب قوسين أو أدنى وهنا أوحى جبريل عليه السلام بما أوحى الله إليه ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم أو تنزل عليه بقوله تعالى يا أيها المدثر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر وبهذه الآيات أرسل صلى الله عليه وسلم وبدأت دعوته إلى الله تعالى آمرا الناس بالتوحيد آمرا الناس بالإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم لذا لما نزلت قم فأنذر وتبعتها وآمر عشيرتك الأقربين ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن صعد جبل الصفا ونادى في عشيرته وقومه يا بني هاشم يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف يا بني قصي يا عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن اجتمعوا إليه فلما اجتمعوا إليه قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين قالوا وما لنا لا نصدقه وما لنا لا نصدقه وما جربنا عليك كذبا قط اسمع بشهادة التاريخ بشهادة الخصوم بشهادة الأعداء وما لنا لا نصدقه وما جربنا عليك كذب القصر. في 40 سنة ما استطاع أحد من أهل قريش أن يثبت كتيبة واحدة على محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا راح منصف العقل على لسانه رطل يقول ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل. أكنتم مصدقين؟ قالوا وما لنا لا نصدقه وما جربنا عليك كذب القصر. قال فإني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة. أيها الناس إن قومنا لا يكذب أهله ولو كذبت الناس ما كذبتكم والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالإساءة إساءة وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا. أيها الناس كلمة قولوها تدين لكم بها العرب وتذل لكم بها العجم. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إنه دعاهم إلى حقيقة الحقائق إلى أمر مسلم به عند جميع العقلاء ولكن أشد الناس قرابة له ألا وهو عمه أبو لهب. راح يقول كفى لك ألهذا جمعتنا سائر اليوم؟ وما رد الرسول صلى الله عليه وسلم على عمه تأدبا. وإذا بالقرآن هو الذي يتولى الرد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أبو لهب أطلاه الله نارا ذات لهب يقول له تبا لك ألهذا جمعتنا سائر اليوم؟ وبقية القوم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. أنكروا عليه قضية التوحيد التي جاء بها كما أنكروا عليه أن يكون رسولا وطلبوا أن يكون الرسول ملكا وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. أنكروا عليه أن يكون نبيا وهو يتيم بني هاشم وقالوا ما وجدت النبوة أحدا سواك لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ثم ماذا؟ أنكروا عليهم قضية الثالثة التي حدثهم بها أنهم يبعثون بعد أن يموتون فقالوا أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ومن هنا بدأت الدعوة تشق طريقها وسط الصخر وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يلقى مع أصحابه الذين آمنوا به في خفية من النهار أو ظلمة من الليل يلقون صنوفا من الأذى وأنواعا من الاضطهاد مما اضطر بعض أصحابه إلى الهجرة إلى الحبشة حيث إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد وأبى قريش ذلك عليهم ولكن تمت الهجرة الأولى إلى الحبشة وبسبب ذلك كانت الهجرة الثانية إلى المدينة كما أنه صلى الله عليه وسلم حوصر هو وأسرته الشريفة والمؤمنون من بني هاشم حوصروا في شعر أبي طالب 3 سنوات جاعوا فيها جوعا أكلوا معه أوراق الشجر مع كامل الأسف. في هذه الأثناء توفيت أم المؤمنين خديجة زوجه المفضلة رضي الله عنها تلك التي كانت تواسيه وكانت تخفف عنه الآلام والعناء والمتاعب كما توفي عمه أبو طالب الذي لم يال جهدا في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحميه من كيد أعدائه له، ولذا اشتد الإيذاء واشتد التعذيب واشتد الاضطهاد. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف لعله يجد فيها حماية لدعوته ونصيرا له يؤمن برسالته، ولكن تلت الرياح بما لا تشتهي السفن. وفي الوقت الذي تنكر عالم الإنس لتلك الدعوة أرسل الله عز وجل بديلا من عالم الجن يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله من أهل السماء، فحيث كان الجفاء من أهل الأرض كانت الحفاوة من أهل السماء، وحيث كان التعذيب من أهل الأرض كان التكريم من الملأ الأعلى. فكانت رحلته صلى الله عليه وسلم الأرضية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والسماوية من المسجد الأقصى إلى السماوات السبع فما فوقها، إلى موقف سمع فيه صريف الأقلام وكان على مقربة من الملك العلام، وأوحى إليه ربه ما أوحى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فتمت هذه الرحلة التي فرض الله عز وجل فيها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته الصلوات، فرضت 50 صلاة ثم نفضت حتى جعلت 5، ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لديك وإن لك بهذه 55، أي 50 في العمل و50 في الأجر. وكان ذلك في نهاية السنة العاشرة من بعثته صلى الله عليه وسلم مع مطلع السنة 11. وفي هذه الأثناء عقد صلى الله عليه وسلم اتفاقية مع بعض رجالات الأوس والخزرج، حيث كان يخرج في موسم الحج يبقى الوفود ويدعوهم إلى الله عز وجل ويقرأ عليهم القرآن ويحدثهم عن الدعوة الخاتمة التي امتن الله عز وجل بها عليه. ولذلك لقي النبي صلى الله عليه وسلم رهبة من الأوسيين والخزرجيين عند العقبة، فبايعوه على أن يهاجر إليهم أهل الإيمان وأن يهاجر إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يحموهم مما يحمون به أنفسهم وأموالهم، وأن لهم عند الله الجنة. وسميت هذه الاتفاقية ببيعة العقبة الأولى، وتمت أخرى مثلها عرفت ببيعة العقبة الثانية. ولذا هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن كثر بها الإسلام والمسلمون، وكانت المدينة قبل ذلك تسمى بيثرب يسكنها الأوس والخزرج، وقد أوقد اليهود عليهم لعائن الله والملائكة والناس أجمعين أوقدوا نار الحروب بين الأرض والخزرج حتى قويت شوكة اليهود فصاروا يقولون للأوس والخزرج يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم. ولكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل وليس من ولد إسرائيل أي ليس من ولد يعقوب تمكروا له وكفروا برسالته وقالوا ليس هو ليس الذي نعرفه ليس الذي عندنا في التوراة فلا نعرف اسمه ولا نعرف صفته. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة المدينة النبوية والتي تشتهر باسم المدينة المنورة كما يسميها العامة بذلك. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائم دولته الفاسية وأقيمت دولة الإسلام حيث بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد لأول يوم وطئت أقدامه المدينة لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأوس والخزرج وأخى بين المهاجرين والأنصار في قوة ما عرفت الدنيا لها مثيلا من قبل ولا من بعد. ثم عاهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ولكنهم سرعان ما نقضوا العهود فهذا دأبهم وتلك سيمتهم. اليهود هم اليهود قتلة الأنبياء ونقضت العهود والله لو تركت الحمر نهيقها والكلاب نباحها والحيات لدغها ما ترك اليهود نقضهم العهود فاتقوا ذلك يا أولي الألباب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائم دولته وواصل مسيرته وفي المدينة شرعت كل الأحكام والقوانين الجنائية والمدنية وتكونت لها الدولة الإسلامية فكونت دولة الإسلام في تاريخ الإسلام لأول مرة. ومن المدينة انطلق المسلمون ينشرون راية العدل والحق في ربوع الأرض ويخرجون الناس من الظلمات إلى النور من ظلمات الكفر إلى أنوار الإيمان ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور السلطان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة كما قاله ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه لرسم قائد جيوش الفرس. ومضى تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم كما يحدثنا التاريخ الصادق وكما تحدثنا السيرة العطرة. مضى صلى الله عليه وسلم في دعوته 10 أعوام في المدينة من بعد 13 عاما في مكة ولم يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انقضم الإسلام كامل شبه الجزيرة العربية وحتى تم التشريع الإسلامي أوفر وأقوى ما يكون. ونزل في ذلك قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم 2 من شهر ربيع الأول بعد مضي 10 سنوات وشهرين وبعض الليالي بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة والتي كانت مبدأ التأريخ الإسلامي ولم يلتحق بالرفيق الأعلى حتى لم يترك خيرا قط إلا دل أمة الإسلام عليه ولا شرا إلا حذرها منه فصلوات الله عليه إلى يوم أن نسعد برؤيته ونمعن بشفاعته صلوات ربي وسلامه عليه. هذه نظرة سريعة ألقيناها متبركين بها من تاريخ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة الحديث عن نبوته فكانت بمثابة ترجمة قصيرة من هو محمد صلى الله عليه وسلم كما يحدثنا التاريخ، وأما ماذا عن دلائل نبوته وماذا عن عموم رسالته، أي الدلائل التي تبرهن على أن محمد رسول الله من خلال المؤهلات، الأدلة العقلية، الأدلة الشرعية، شهادة الكتب السابقة وغيرها من الشهادات. فهذا الذي نريد أن نصوت حوله في المحاضرات القادمة الآتية إن شاء الله جل وعلا. فضل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم انصر من نصر دين محمد، واقتل من قتل دين محمد. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم أقر عيوننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين، وارزقنا شهادة في سبيلك بعد نصرة دينك، وفقنا لما يرضيك، وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا اجمعين، وارحمنا برحمتك الواسعة اجمعين. اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت الاعز الاكرم، لا اله الا انت. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأهلك أعداءك أعداء الدين، وأرنا فيهم يوما، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم وفقنا لما يرضيك، وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب، أحينا مسلمين، توفنا مؤمنين، الحقنا بالصالحين، ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين.